إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 25 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال المبوب: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. الذكر بعد الصلاة، والذكر في الصلاة، والذكر قبل الصلاة. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة ذكر لله، وقبلها ذكر عندما ينادى بها، وبعدها ذكر. وسيأتي أن الذكر والدعاء اشتملا على التوحيد والإيمان، ومع قلة ألفاظ الذكر والدعاء فقد وعد المسلم عليهما من الأجر الكثير. لماذا؟ لما احتويا عليه من التوحيد والإيمان، وهذا في الحقيقة مما يبين منزلة التوحيد والإيمان. فربما يتعجب الإنسان إذا قلت ذكر كذا أو دعوت بدعاء كذا كان لي من الأجر كذا وكذا، فهو يستكثر الأجر مع أنه يقول كلمات يسيرة. والسر في ذلك كما قال ابن دقيق العيد: السر في ذلك يعني ما اشتمل عليه من التوحيد والإيمان. والذكر بعد الصلاة على مراتب، فأول ذلك التكبير كما مر علينا في حديث ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، ثم الاستغفار وما معه. وهذا يكون بالنسبة للإمام وهو متجه إلى القبلة. ثم تأتي التهليلات في حديث المغيرة وفي حديث ابن الزبير، ثم تأتي التسبيحات 33 وما معها، ثم قراءة آية الكرسي والمعوذات، ثم يجوز الدعاء أحيانا، يجوز الدعاء أحيانا. نعم. وسيأتي البحث في كلمة أحيانا، فإن هناك ومنهم الشيخ الأيوبي من يقول الدعاء بعد الصلاة مستحب مطلقا في جميع الأحوال، ولهم أدلة وينازعهم منازعوهم فيها. المهم ستأتي المسألة، مسألة الدعاء بعد الصلوات المكتوبات. وأما الذكر فهو متفق عليه. فإذا قلنا في مراتب هذا الذكر، ويجوز الدعاء أحيانا، ثم بعد الفجر والمغرب تهليلات 10، أقول ثبت هذا في الفجر كما في صحيح الترغيب 472، ولم أره في المغرب، يعني الذي جاء في الأحاديث الصحيحة أنه بعد الفجر، يعني التهليلات العشر. وأما المغرب فلم أرى له دليلا، ويظهر والله أعلم أن التهليلات العشر هذه إنما هي تابعة لأذكار الصباح والمساء، وعلى هذا فالأذكار دبر الصلوات المكتوبات يعني لا تختلف من صلاة إلى صلاة إلا ما دل عليه الدليل. فهذا بالنسبة لي الذكر بعد الصلاة. قال وبيان صفته، يعني على هذه المراتب التي ذكرناها، فمنها تكبير ومنها استغفار ومنها تهليلات ومنها تسبيحات ومنها آيات من القرآن ومنها الدعاء. وقد يعني وفى الإمام مسلم هذا الباب حقه، فذكر أحاديث كثيرة. نعم، ولو كان ضم حديث ابن عباس المتقدم إليها لكان أولى. فالمهم في هذا الباب ذكر حديث ثوبان الاستغفار اللهم أنت السلام، وحديث عائشة مثله، ثم حديث المغيرة وابن الزبير في التهليلات، ثم حديث أبي هريرة وكعب بن عجرة في التسبيحات أما حديث ثوبان فأخرجه من طريق واحدة، قال حدثنا داود بن رشيد ثقة، قال حدثنا الوليد وهو الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية ومشهور بالرواية عن الأوزاعي، عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهور، عن أبي عمار واسمه شداد ابن عبد الله، عن أبي عمار واسمه شداد بن عبد الله وهو مولى معاوية ابن أبي سفيان وهو ثقة يرسل، عن أبي أسماء وهو عمرو بن مرثد الدمشقي أيضا وهو ثقة، عن ثوبان ابن بجدد الهاشمي مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شرف له ما بعده شرف. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، انصرف يعني بالتسليم. نعم، وهناك جاء في ألفاظ هذا الحديث كان إذا أراد أن ينصرف، ومعروف أن الإرادة تكون قبل الشيء، فلو حملنا الانصراف على التسليم فإذا قوله كان إذا أراد أن ينصرف، فإذا يكون هذا الذكر يعني قبل التسليم، وهذا خلاف الواقع، فلا بد من تأويل كان إذا أراد أن ينصرف. إذا أراد أن ينصرف يعني أراد أن يستقبل المصلي. فالحاصل رواية إذا انصرف من صلاته يعني سلم، وإذا أراد أن ينصرف يعني يستدبر القبلة ويستقبل المصلي، فيصبح لا منافاة، يعني إذا سلم وأراد أن يستقبل المصلين قبل أن يستقبلهم يقول هذا الذكر. فإذا هذا هو التوجيه الصحيح. وإن كان الشيخ اليوتيوبي رحمه الله له تأويل آخر قال: والأحسن عندي أن يفسر الانصراف هنا بالانصراف إلى جهة الحاجة. نقول هذا الانصراف إلى جهة الحاجة يعني يستقبل المصلين أو يقوم، نقول هذا يناسبه إذا أراد. وأما إذا انصرف، انصرف بمعنى سلم. نعم، فإذا بهذا يعني يكون ما في إشكال. جاء في رواية لهذا الحديث: كان يقول قبل السلام، رواية عمرو بن هاشم البيروتي عن الأوزاعي، وهذه شاذة. نعم، لأن الواقع العملي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا بعد الإيش؟ بعد السلام. كان إذا انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته استغفر ثلاثا، استغفر. ما مناسبة الاستغفار يعني لما بعد الصلاة؟ يقول قائل يعني هذا عمل صالح، فما وجه الاستغفار؟ والجواب أن الاستغفار ليس مخصوصا بفعل الذنوب، بل يشمل أيضا الطاعات. قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. سبحان الله، فمع قيامهم من الليل وطاعتهم لله عز وجل إلا أنهم يستغفرون بعد الطاعة. فإذا الاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه لما يعرض له من الوساوس والخواطر. والذي يعرف حقيقة نفسه يعرف منزلة الاستغفار في هذا الموضع، وأن الأمر كما قال ابن القيم أن الإنسان يستحي أن يلقى ربه بمثل هذه الصلاة التي يتشعب فيها القلب في أودية شتى. فإذا أشار إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه. وقال السندي: استغفر صلى الله عليه وسلم تحقيرا لعمله وتعظيما لجناب ربه. وكذلك ينبغي أن يكون حال العابد، فينبغي أن يلاحظ عظمة جلال ربه وحقارة نفسه وعمله. صح، فمن عرف عظمة ربه وحقارة نفسه ازداد استغفارا. نعم، وقال ابن سيد الناس: وهو وفاء بحق العبودية وقيام بوظائف الشكر. فإذا هذه كلها يعني توجيهات للاستغفار في هذا الموضع. طيب، وقال: اللهم أنت السلام، اللهم أنت السلام، يعني أنت السليم من المعايب والآفات ومن كل نقص، يعني وأنا العبد المسكين الناقص من كل وجه. نعم، اللهم أنت السلام. ومنك السلام أي ومنك السلامة من شرور الدنيا والآخرة، من شرور الدنيا والآخرة. إذن هذا اللهم أنت السلام ومنك السلام. ويزيد بعضهم: وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. وهذا مختلق من القصاص، هذا لم يثبت، الزيادة هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، نعم، وهو مناسب أيضا ل يعني نقص النفس وأنها تحتاج السلام من الله عز وجل. تباركت ذا الجلال والإكرام، بحذف ياء النداء وبإثباتها. تباركت، التبارك هو التعاظم. نعم، قال ابن عباس تبارك بمعنى تعالى، وهناك فرق بين تبارك وبارك. تبارك هذه صفة ذات، تبارك اسمك، تبارك ذا الجلال والإكرام صفة ذات، أي تعظمت وتعاليت. وأما بارك هذه صفة فعل، وبارك فيها الذي باركنا حوله. نعم، قال الحسين بن الفضل تبارك في ذاته وبارك من شاء من خلقه. فإذا تبارك يعني يشمل هذا وهذا. قال ابن القيم وهذا أحسن الأقوال، فتباركه سبحانه وصف ذات له وصفة فعل. نعم، تباركت ذا الجلال والإكرام. وطبعا هذا الوصف ليس إلا لله عز وجل، ليس إلا لله عز وجل. يعني بعض الناس عندما يرى شيئا يعجبه يقول تبارك الله، نقول يمكن توجيهه، لكن في هذه الحالة الصواب أن يقول اللهم بارك عليه، اللهم بارك عليه. تباركت ذا الجلال والإكرام، الجلال العظمة، والإكرام الإكرام من الكرم والإحسان. وهذا يدل على ما اختاره ابن القيم والحسين والحسين بن الفضل، أنه تبارك سبحانه في نفسه وبارك في غيره. تبارك في نفسه الجلال، وبارك في غيره هذا صفة فعل الإكرام. وهاتان الكلمتان غاية ووسيلة. نعم، غاية ووسيلة، أو وسيلة ومطلوب. الوسيلة الجلال والمطلوب الإكرام. فكأنك تقول يا جليل أكرمني. الجلال وسيلة، ذكر عظمة الله تبارك وتعالى، والمطلوب ماذا؟ الإكرام، يعني أكرمني. فهاتان الكلمتان اشتملتا على الوسيلة وعلى المطلوب، على الوسيلة وعلى المطلوب. نعم، كما في يعني تلبية الملب والرغباء إليك والعمل. العمل وسيلة، والرغباء هذا إيش؟ هذا مطلوب. فنتأمل في هذه الكلمات الوجيزات التي تجمع أصول الدين. أصول الدين الدعاء، الدعاء هو العباد، والدعاء دعاء مسألة، ودعاء عباد، ودعاء العبادة وسيلة لدعاء المسألة، دعاء العبادة وسيلة لدعاء المسألة. إياك نعبد دعاء عبادة، وإياك نستعين مسألة. فمثل هذه الكلمات الوجيزات تجمع الدين كله، كما ذكرنا أيها الإخوة أن الأذكار والأدعية وجيزة الألفاظ، خفيفة على اللسان، لكن رتب عليها من الأجر الكثير لأجل مدلولاتها، لأجل ما دلت عليه. وفرق شاسع وبون واسع بين من يذكر هذه الأذكار فقط بلسانه وقلبه غافل عنها، وبين من يستحضر مدلولاتها. قال الوليد فقلت للأوزاعي، الوليد بن مسلم، فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ لأنه في ماذا؟ استغفر ثلاثا. فالوليد سأل الأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله، أستغفر الله. طيب، الآن هذا الذي قاله الأوزاعي هل هو رواية أو استنباط؟ احتمال. الشيخ صفحة 154 رحمه الله قال يمكن أن يكون هذا رواية ويمكن أن يكون هذا ماذا؟ استنباط. نعم، قلت تتبعت الرواية فلم أجدها، يعني ما في أبدا جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر. ما في، يعني ما في لفظ مخصوص جاء للاستغفار. طيب، فيقول قائل إذا لم يأتي يعني لفظ مخصوص فلماذا لا نقول مثلا سيد الاستغفار، استغفر الله، ما في أحسن من سيد الاستغفار. فنرجع نقول السنة العملية، السنة العملية لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الاستغفار لنقل. طيب، لو قال قائل عندنا أيضا من استغفر الله، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف، هذا في الصحيحة 27-27 وفي صاحب داود 1358. فيقول قائل لماذا لا نقول هذا و يعني نشأنا في بلادنا والناس كانوا يقولون هذا، ما كانوا يقتصرون على أستغفر الله وإنما كانوا يقولون أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فلماذا لا نقوله؟ الجواب من ثلاثة أوجه. أولا لعدم وروده هنا، ولو كان حاصلا لنقل. أيوه، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقول هذه الصيغة لنقلت، ما يكتفى فيه استغفر ثلاثة، ما يكتفى فيه بأن يقول الراوي استغفر ثلاث. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذه الصيغ لنقلت. ثانيا أن تفسير أحد الرواة في الإسناد أولى من غيره، يعني أحد رواة الحديث هو الأوزاعي تفسيره أولى من غيره، وقد فسرها هنا بأستغفر الله. والأصل أن الرواة يعني ينقلون، فالأوزاعي أجاب بهذا وربما أخذه من أبي عمار، وأبو عمار أخذه عن أبي أسماء، وأبو أسماء أخذه عن ثوبان مثلا، يمكن. ثالثا أن الموضع موضع تخفيف، ما يتأتى أن يقال فيه سيد الاستغفار وهو طويل، فالموضع موضع تخفيف لأن هناك غيره من الأذكار. ومنها هنا نأخذ قاعدة، إذا أطلق اللفظ أتي منه بأقله، استغفر الله فإذا أقله ماذا؟ استغفر الله. طيب، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، فماذا يقول؟ اللهم صل على محمد، هذا يكفي. ما يقول نأتي بالصيغة الإبراهيمية؟ لا، وإنما يكتفى بإيش؟ بأقله. نعم، فهذا حديث ثوبان. فإذا هذا أول شيء بعد التكبير يأتي بليش؟ بالاستغفار. وأما حديث عائشة فأخرجه من ثلاث طرق، كلها عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول، عن عبد الله بن الحارث، عن عائشة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وابن نمير محمد بن عبد الله ابن نمي قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أثبت الناس لحديث الأعمش، عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول وهو أبو عبد الرحمن البصري ثقة، عن عبد الله بن الحارث أبو الوليد البصري وهو ثقة، عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم هذا واضح يعني يؤيد ما ذكرناه قبل في ماذا؟ في حديث ثوبان إذا انصرف، إذا أراد أن ينصرف، فهنا واضح إذا سلم. وأيضا جاء من حديث ابن مسعود، جاء أيضا من حديث ابن مسعود ذكره الشيخ في صفحة 160، في صفحة 160 عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا في الصحيحة 2074. فإذا عندنا حديث عائشة إذا سلم، وحديث ابن مسعود هذا كان لا يجلس بعد التسليم إلا بمقدار أن يقول. فهذا كله يبين معنى إذا انصرف من صلاته، يعني إذا سلم منها. وتحمل رواية إذا أراد أن ينصرف، يعني قبل أن ينصرف إلى المأمومين. قالت: لم يقعد إلا مقدار ما يقول. هذا مثل حديث ابن مسعود لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير: يا ذا الجلال والإكرام. نعم، ذا الجلال والإكرام تدل على القرب، ويا ذا الجلال والإكرام يعني تدل على النداء والافتقار. فالإنسان يجمع بين هذا وهذا، يا ذا الجلال والإكرام. فإذا يعني أكثرت من الدعاء اختم بذا الجلال والإكرام وتكثر منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بي يا ذا الجلال والإكرام، كما ذكرنا، لأن هاتين الكلمتين تجمعان الوسيلة والمطلوب. وقول عائشة: إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام، يعني علاوة على الاستغفار. وكمان نضيف إيش؟ نضيف حديث ابن عباس، يعني والتكبير. فما يأتي إنسان ويستدل بحديث عائشة فقط أو بحديث ابن مسعود فقط، وإنما نجمع بين الأحاديث. فإذا ما كان صلى الله عليه وسلم يمكث جهة القبلة بعد التسليم إلا بمقدار أن يقول: الله أكبر ثلاثا، استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. طيب، قولها يعني لم يقعد، يعني لم يقعد جهة القبلة. وذكر الشيخ هنا حكم المكث في مكان الصلاة بعد السلام من الصلاة، يعني مسألة المكث في مكان الصلاة بعد السلام من الصلاة. هذه مسألة اختلفوا فيها، عندك في صفحة 160. طبعا بالنسبة للإمام له مكثاء: المكث الأول جهة القبلة، وقد عرفنا مقداره، والمكث الثاني بعد استقبال المصلي. وأما بالنسبة للمأمومين فهو مكث واحد. فما حكم هذا المكث؟ المسألة مسألة طويلة ومسألة خلافية. منهم من يمنع إن بس يقول اللهم أنت السلام ويقوم لابد. فالمسألة بينها الشيخ في صفحة 160. الحافظ ابن رجب قال: المنقول عن السلف يدل على أن الإمام ينحرف عقب سلامه ثم يجلس إن شاء. طبعا ينحرف عقب سلامه يعني وبعد أن يقول هذه الأشياء. أما لو قالوا ينحرف عقب سلامه دون أن يقول هذه الأشياء فقد خالفوا السنة. نعم، ثم ذكر ما روى عبد الرزاق بإسناد عن ابن مسعود قال: إذا سلم الإمام فليقم. طبعا هذا خلاف السنة، هذا واضح. إذا سلم الإمام فليقم ولينحرف عن مجلسه. نعم، يسلم ويقوم يقفز من مكانه وينحرف عن مجلسه. هذا قول ابن مسعود، أقول هذا القول خلاف السنة. وعن مجاهد: ليس من السنة أن يقعد يعني حتى يقوم. ثم يقعد بعد إنشاء، يعني يسلم ويقوم واقف وبعدين حب يقعد تاني يقعد، ما في دليل على هذا. وعن سعيد بن جبير أنه كان يفعله. وعن عطاء قال قد كان يجلس الإمام بعدما يسلم. قال وعن أبي عبيدة الصحيح وعن عبيدة كما سيأتي في صفحة 181، وعن عبيدة السلماني أنه قال لما سمع مصعبا، ربما يكون مصعب بن الزبير، يكبر ويهلل بعد صلاة مستقبل القبلة، ما له قاتله الله نعار بالبدع، نقول هذا ليس نعارا بالبدع، هذا نعار بالسنة. فسبحان الله، الإنسان إذا كان يجهل شيئا فيرى خلافه، هو يرى خلافه بدعة وينكر مثل هذا الإنكار، نقول هذا الذي أنكره عبيد السلماني هو السنة، مع أنه قال إيش؟ قاتله الله نعار بالبدع. في صفحة 180 يعني ذكر الشيخ هذا القول. قال فيه استحباب الذكر عقب الصلوات المكتوبات. قال وجمهور أهل العلم على استحبابه، وقد روى عن وقد روى علي وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، وهو قول عطاء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال وعن عبيد السلماني أنه عد التكبير عقب الصلاة من البدع، ولعله أراد بإنكاره على مصعب أنه كان يقول مستقبل القبلة، وحتى هذا حتى هذا يقول مستقبل القبلة، هذا لا بأس، هذا سنة كما عرفنا. قال وإذا صحت السنة بشيء وعمل بها الصحابة فلا نعدل عنها، هذا قول حافظ ابن رجب. قال الشيخ اليوتيوب رحمه الله هذا الذي قاله ابن رجب، هذا الذي قاله ابن رجب ابن ساقطة. سبحان الله، نحن نجمع هذه الأشياء ولعلنا نذهب بها إلى دار النشر التي طبعت الكتاب وننبههم على هذه الأشياء، لعله يكون لنا يعني نصيب في خدمة هذا الكتاب، كل يخدم بقدر ما يستطيع. قال أصل مهم وقاعدة ثابتة لا تتزعزع ولا تتحرك، وهو أن المعيار للعمل الشرعي صحة السنة وثبوتها واستمرارها، وإذا صحت السنة وثبت العمل بها فلا سبيل إلى العدول عنها، وإن خالفها من خالفها. فإذا يعني هذه الآثار عرفت ما فيها. ومنهم من قال يستثنى يعني ما بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم المصلاه الذي يصلي فيه الصبح والغداء حتى تطلع الشمس. نعم. والإمام أحمد في الإمام إذا صلى بقوم الفجر أو العصر أعجب لي أن ينحرف ولا يقوم من موضع. ليش؟ قالوا لأن الفجر والعصر ما بعدها سنة راتب. فالإمام أحمد يقول يعني يقعد في مكانه ولا ينحرف. قال فأما جلوسه بعد الظهر فقال أحمد لا يعجبني، ونحن على خلاف هذا لأن السنة ثبتت بكل هذا. قال الشيخ اليوتيوب القول بكراهة الجلوس في مكان الصلاة بعدها مما لا دليل عليه، بل هو مصادم للحديث الصحيح إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحم. وحكي عن أصحاب الشافعي أن المستحب الإمام أن يقوم ولا يجلس في كل الصلوات، وقد نص الشافعي في النص الشافعي في المختصر على أنه يستحب الإمام أن يقوم عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء. نعم. المهم يعني الشيخ أطال، لكن هذا هو الصحيح، الأحاديث يعني دلت على هذا أيها الإخوة. قال الشافعي في الأمة فإن قام الإمام قبل ذلك أو جلس أطول من ذلك فلا شيء عليه، وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام، لأن بعضهم يقول ما ينصرف حتى يعني يستقبلهم الإمام أو حتى يقوم الإمام. وفي تهذيب المدونة للمالكية: ولا يقيم الإمام في مصلاه إذا سلم إلا أن يكون في سفر، نعم، أو فنائه، يعني في فنائه، وإن شاء تنحى وأقى. هذا أيضا ما عليه دليل. فانظر كيف الشيخ يعني أطال في هذه المسألة، ومن أراد الرجوع إليها فليرجع. فإذا قولها لم يقعد هنا يعني لم يقعد جهة القبلة، هذا هو التأويل الصحيح لما علم من قعوده صلى الله عليه وسلم واستقباله للمصلين، والأحاديث دلت على هذا، الأحاديث دلت على هذا كما قال البراء وغيره: كنا نحب أن نكون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه. فقولها لم يقعد يعني لم يقعد جهة القبلة. قال: وحدثناه ابن نمير وهو محمد بن عبد الله، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان ابن حيان، وهو صدوق يخطئ، عن عاصم، تقدم، فيكون أبو خالد يعني طريق أخرى لأبي معاوية، أبو معاوية أبو خالد، أبو معاوية واحد، أبو خالد اثنين، كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد، وقال: يا ذا الجلال والإكرام. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد وهو صدوق، قال: حدثني أبي وهو عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة ثبت، أبو سهل البصري، قال: حدثنا شعبة، هذا الطريق الثالث، عن عاصم، عن عبد الله بن الحارث، وخالد، خالد معطوف على مين؟ على عاصم، يعني شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث، وخالد يعني شعبة عن خالد عن عبد الله بن الحارث. فيقول قائل: إذا كان كذلك فلماذا لم يقل شعبة عن عاصم وخالد عن عبد الله بن الحارث؟ نقول: هكذا جاء في عند أبي داود، عند أبي داود وعند أبي نعيم في المستخرج: حدثنا شعبة عن عاصم الأحول وخالد الحذاء جميعا عن عبد الله بن الحارث. والشيخ الأيوبي يقول: اتفقت النسخ التي بين يدي في هذا الإسناد على قول على هذا، يعني على هذا التفريق. قال: وهو غلط، والصواب حدثنا شعبة عن عاصم وخالد كلاهما عن عبد الله بن الحارث. نعم، فإذا ما في داعي لي عن عبد الله بن الحارث أولا، هذا يحذف ويصبح شعبة عن عاصم وخالد كلاهما عن عبد الله بن الحارث. هكذا وقع عند أبي داود وعند أبي نعيم في المستخرج وفي تحفة الأشراف كذلك. نعم، كلاهما عن عائشة. طيب، عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث، كأن الشيخ هنا ما ترجمه. نعم، عن عبد الله بن الحارث. طيب، قال: عن عائشة. طبعا هنا ذكر كلاهما لما قال عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وخالد عن عبد الله بن الحارث، كلاهما المفروض يعني عاصم وخالد عن عبد الله بن الحارث عن عائشة، أما كلاهما عن عائشة فهذه فيها إشكال، فهذا مما يدل على هذا الغلط الذي ذكره الشيخ. نعم، فإذن هذه تدل فعلا على يعني خطأ هذه النسخ، لأن ما 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 يصح كلاهما عن عائشة. هذا نقول هذا ما يصح، هذا ما يصح أن يقال كلاهما عن عائشة، وإنما كلاهما عن عبد الله ابن الحارث عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله، غير أنه كان يقول يا ذا الجلال والإكرام. فإذا هذا بالنسبة لأول ما أو يعني المرتبة الثانية من مراتب الأذكار. المرتبة الأولى قلنا في حديث ابن عباس، والمرتبة الثانية الاستغفار في حديث ثوبان وعائشة، المرتبة الثالثة في التهليلات وفيها حديث المغيرة وابن الزبير. أما حديث المغيرة فمن أربع طرق: المسيب ابن رافع وعبد بن أبي لباب وأبو سعيد الشامي وعبد الملك بن عمير، أربعتهم عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة، هذا في التهليلات. قال حدثنا طيب، قبل هذا قبل حديث المغيرة يعني فرع الشيخ اليتيوبي ها هنا مسألة، وهي مسألة تطوع المصلي في مكان الفريضة، هذا في صفحة 163، هذا ذكرها في حديث عائشة عند قوله لم يقعد، لم يقعد، فهنا مناسب أن تذكر ماذا؟ التطوع في مكان الفريضة، لأن بعضهم يقوم بمجرد ما يسلم الإمام على طول يقوم ويتطوع، وربما يستدلون بهذا. طيب أنتم ما قعدتم حتى مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإنما كالسهم يقوم يصلي السنة. فهذا في صفحة 163، قال كره الطائفة تطوعه في مكانه بعد صلاته، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة. فإذا أبو حنيفة تأمل، ما أدري الأحناف من أين أتوا بهذا، تطوعه في مكانه بعد صلاته، فإذا احفظوا هذا، وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وروي عن علي. قال ورخص فيه ابن عقيل من أصحاب أحمد كما رجحه البخاري، ونقل عن ابن عمر والقاسم بن محمد. فأما المروى عن ابن عمر فإنه لم يفعله وهو إمام، بل كان مأموما، كذلك قال الإمام أحمد، وأكثر العلماء لا يكرهون للمأموم ذلك، يعني أنه يقوم يتطوع في مكان الفريض، وهو قول مالك وأحمد. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي رمثة، وهو الحديث في الصحيحة 3173، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأيت بياض خديه ثم انفتل، فقام الرجل الذي أدرك التكبيرة الأولى من الصلاة ليشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. هذا الحديث في الصحيحة 3173، وإن كان الشيخ اليوتيوبي ضعفه. وكذلك الحديث الذي رواه مسلم عن السائب بن يزيد قال صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلما سلم قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قال عطاء: لا يصلي مكانه إلا أن يقطع بحديث أو يتقدم أو يتأخر. وعن الأوزاعي: إنما يجب ذلك على الإمام أن يتحول من مصلى. فالمهم قالوا هذا يجب على الإمام، وأما المأموم فيصلي، هذا ما في دليل على التفريق. وعن ابن مسعود أنه كان إذا سلم قام وتحول مكانه. وعن ابن عمر كان يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة حتى يتقدم ويتأخر ويتكلم، وهذه تخالف رواية نافع التي أخرجها البخاري. نعم. قال: ومذهب مالك أنه يكره في الجمعة أن يتنفل في مكانه من المسجد ولا ينتقل منه وإن كان مأموما، وأما الإمام فيكره أو فيكره أن يصلي بعد الجمعة في المسجد بكل حال. نعم. قال الشعبي: إذا صليت المكتوبة ثم أردت أن تتطوع فخطو خطوة. نعم. فهذا يعني كله قال: وقد ذكر الفقهاء من الحنابلة والشافعية أن هذا كله خلاف الأولى من غير كراهة، نقول بل مكروه. قال الشيخ الأثيوبي: كيف يدعون عدم الكراهة وقد صح حديث معاوية المتقدم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا. وفي الباب أيضا عن المغيرة بن شعبة في صحيح الجامع 7727 النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. نعم. قال الشيخ اليوتيوب: ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالا، لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع. الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع، وهذا هو الذي عليه عمل الأكثر، إنه عند الحنفية يبدأ بالتطوع، هذا عند الحنفية. نعم. يعني بعضهم قال أنه إيش، أنه يعني يتطوع أولا ثم يأتي بالذكر، وهذا غير صحيح. ننظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله عز وجل بهذه الأذكار ثم بعد ذلك يتطوع. وحجة الجمهور حديث معاوية. وفرق من فرق بين الصلاة التي لا يتطوع بعدها والصلاة التي يتطوع بعدها. قال بعض المحققين: الصواب أن المشروع إقبال الإمام على المأمومين بوجهه بعد السلام والاستغفار وقول اللهم أنت السلام لما تقدم من الأحاديث الصحيحة. وقد تلخص مما تقدم من أقوال أهل العلم أن القول الراجح أنه لا يتطوع الإمام ولا المأموم في محل المكتوبة لعموم حديث معاوية المتقدم. قال: وما حديث أبي رمثة المتقدم فضعيف. قلنا صححه الشيخ في الصحيحة. وكذا حديث أبي هريرة وإن كان الشيخ صححه أيضا: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني في صلاة السبحة. قال الشيخ: وها هنا أحاديث في استحباب إقبال الإمام على المأمومين، من حديث البخاري حديث سمرة بن جندب. طيب أيها الإخوة، نقف عند هذا الموضع، يعني لازلنا في يعني مسائل حديث عائشة في الأحاديث التي فيها استحباب إقبال الإمام على المأمومين. فإذا بنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.